بعض الناس لا يرتاحون حتى يقول بالتفصيل. يعني مرة جاءني رجل شخص قال أنا يعني طبعا اللي يفعل هذا الأمر لا يدري كيف يفتح الموضوع أصلا، لابد أن نعرف كيف نعامل عامة الناس. هذه والله يا جماعة نقطة مهمة. يقول يعني أنا جاء أول طبعا تأثر، ولا جاي يفتح الموضوع تأثر، ثم بكى لأنه ثم بدأ يقول يعني أنا فعلت شيء وما أدري ماذا أفعل، لأن هذا الشيء في داخله مسألة ولا أدري كيف أحلها. طبعا الكلام غير واضح، فأنت تقول له يا أخي، تذكره برحمة الله وبوجوب التوبة. فقال الرجل يا أخي أنا مشكلتي ما تنتهي بقضية أني أتوب وأستغفر، لأن المسألة وراءها أشياء. فطيب، فالرجل يتلكلك في الكلام ويتلعثم، ثم قال يعني مشكلتي أني فعلت الفاحش. طيب ما انتهت القضية، ما زال السؤال حائر في ذهن الرجل. ما هو السؤال؟ ليست قضية التوبة إذن فقط، إذن هناك شيء آخر. قال والمرأة التي فعلت فيها الفاحشة قد عقد عليها منذ أيام. طيب المهم في النهاية قال وأنا الآن والله ما يعني ما أدري، يمكنها حامل مني وستدخل في الرجل الجديد. سبحان الله يا جماعة، المعصية شؤم، تبقى تطارد الواحد، والأصوات المعصية يعني تلسع. طبعا تلسع الصادق ولا هذاك المستهين، ولا يأثر فيه لا ايش يعني خلي. فالآن مثل هذا الرجل، طيب عنده مشكلة لا يمكن أن تتحقق بقضية أنه فقط أنا فعلت الفاحشة ماذا أفعل. إذن عنده قضية، طيب هل أخبر زوج المرأة؟ صحيح، يمكن أنها حامل مني، يمكن يدخل بها الآن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يجوز. إيش معنى الحديث؟ واحد سمع واحد مزارع عنده بستان وفي ساقية تسقي عنده البستان، تذهب إلى جاره، سمع الحديث لا يسقي أحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بماءه زرع غيره، قال أفا شلون أنا أول أطبق الحديث، ليش ما نطبق الحديث؟ راح قطع الماء عن جاره، ليش يا فلان؟ ورفعوا الأمر، رافع إلى قاضي عالم، قال أنا حديث يا أخي هذا حديث صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يسقي ماء زرع غيره، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بماء زرع غيره. طبعا المسألة أتي من أين أتي الرجل؟ من جهلي، ما هو فقط الحديث صحيح، يجب أن تعلم ماذا قال، ما هو شرح الحديث، ما هي أقوال أهل العلم. طبعا الشرح أنك أنت لا تدخل بامرأة طلقت أو مات عنه زوجها ولما يستبرئ الرحم، ولما تتبين براءة الرحم، لأنه يمكن يكون فيها شيء من زوجها الأول، فلو دخلت فيها تسقي بمائك المني زرع غيرك رجل الأول. هذا معنى الحديث، هذا قال. طيب فالآن الرجل عنده مسألة العقدة، الآن كيف أتخلص؟ هل يجب علي أم ما يجب علي؟ أنا لا أطيع عليكم بشرح الأحكام وسألنا الشيخ الفلاني قال كذا، إنما أقول هذا مثال على أن أحيانا بعض الناس لابد أنك تعلمه وتوضعه وتشرح له وتستقبله وتستفرغ ما في نفسه من الأشياء. ونتوقف هنا الآن الأخوان يقول الأذان، وبعد الأذان نتابع إن شاء الله الكلام. فإن قال قائل إذا نظرنا إلى الذنب نجد أن لبعض الذنوب فائدة، قد يستغرب البعض يقول كيف يكون للذنوب فائدة؟ طبعا أولا أقول حتى لا يفهم الكلام فهما خاطئا، كون أن نقول بعض الذنوب لها فائدة هذا لا يعني أن نفعل الذنوب حتى نحصل على هذه الفائدة، لأنه هناك أشياء لا يجوز أصلا أن يفعلها الإنسان حتى لو ترتب عليها خير، حتى لو ترتب عليها خير، بل إن من فعلها فإنه لن يحصل على خيرها. يعني إذا واحد فعل الشيء هذا لأجل الخير الذي فيه وهو أصلا محرم فربما لا يحصل على الخير أصلا. الذنوب فيها أحيانا تحدث أشياء إيجابية في النفس، الآن ما يجوز أصلا فعلها لكن وقعت، حدث وقعت. عند بعض الناس يكون الذنوب لها أثر إيجابي في النفس، كيف؟ هذا الانكسار الذي يحدث للمذنب التائب العائد إلى الله وليس المتكبر المستهين أصلا ما يحصل له خير نهائيا. هذا رجل حصل منه الذنب وتاب إلى الله، ماذا يحصل له؟ يحصل له انكسار وذلة وخضوع بين يدي الله، ويتخلص من كبر. بعض الناس تخلصوا من الكبر بطريقة عجيبة، كيف؟ يكون هو إنسان مستقيم ولكن عنده كبر ويرى نفسه أحسن من الناس، وأن الناس هذول يذنبون، البشر هذول هؤلاء فهو أحسن منهم، ويتكبر ويتعالى عليهم. بعد فترة يقع في ذنب، هو نفسه يقع في ذنب. إذا وقع في الذنب يتبين له حقارة نفسه، ويتبين له قيمتها، ويتبين أيضا أن الشيء الذي كان يذم الناس به ويتعالى عليهم قد وقع هو فيه، فتذهب صفة العجب، أو تكون هذا الذنب فيه علاج لصفة الكبر الذي في نفسه. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المتفاخرين. أيهم أحب إلى الله؟ واحد مسبح تعالى يتفاخر في التسبيح ويرائي به، ولا إنسان انكسر بين يدي الله لذنب فعله وهو يئن الآن ويستغيث بالله أن ينجيه من هذا الهم والكرب الذي وقع فيه؟ فعليك أن تدرك يا أخي أن هذا المذنب لعل الله قد أسقاه بهذا الذنب دواء، استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا الانكسار، هذا الانكسار بين يدي الله له أهمية عظيمة. ولذلك أنت تجد في حديث يا ابن آدم مرضت ولم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. لماذا؟ بينما الجائع والعطشان قال لوجدت ذلك عندي، أما عند المريض قال لوجدتني عنده. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا قال فتأمل هذه اللفظة، لماذا؟ للكثرة الحاصلة في نفس المريض من المرض، ولو كان أكبر متكبر إذا مرض يعني مرضا شديدا جدا أقعده حيحصل عنده نوع الانكسار. ولذلك تجد الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله. وهذا والله أعلم السبب في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم، لأن المظلوم انكسرت نفسه بالظلم، والصائم انكسرت نفسه بالجوع، فانكسرت حدة هذه النفس السبعية الغضبية التي لا تشبع. وهذا المسافر انكسرت نفسه بالغربة. ولذلك تجد الله يستجيب دعاء هؤلاء الناس، الصائم والمسافر والمظلوم، وكذلك المريض. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا وقد يكون ذنب عند بعض الناس أعظم أثرا من طاعة، كيف؟ يقول يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، الذنب هذا لا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة وندما، فيكون ذلك سبب نجاته، ويعمل الحسنة في المقابل فلا تزال نصب عينيه. لو وضع المسيء المذنب الذنب، واحد أذنب وضع الذنب أمام عينيه، واحد محسن وضع الحسنة أمام عينيه يراها دائما. يقول ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكره ذكرها أورثته عجبا الحسنة هذه وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات، لأنه يرى السيء أمام عينيه دائما فيعمل طاعات ويعمل حسنات، ويخاف الله ويستحي منه، ويطرق بين يديه منكسرا رأسه خجلا باكيا نادما مستقبلا ربه، حتى يقول الشيطان، شوف هذه الطرفة، يقول ابن القيم رحمه الله هذا المذنب يضع السيء أمام عينيه حتى تحدث له كل هذه الأشياء، حتى يقول الشيطان يا ليتني لم أوقعه فيها، حتى الشيطان يقول يا ليتني ما أوقع. ما يرى من ترتب الحسنات والعودة العظيمة إلى الله، فيندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين. والذنب أيضا يحدث الاعتذار إلى الله واللجوء إلى الله ومناجاة الله عز وجل. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال المذنب: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه. هذه المناجاة التي تحدث عقب إيش؟ عقب الذنب، لأن الإنسان يحس بالخطأ، يحس بالندم، فيدفع إلى هذه الأشياء التي يقبل بها على ربه. وهذا هو موضع الحكاية المشهورة التي جاءت عن بعضهم، أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، واحد ماشي وجد باب بيت قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، لاحظ تطابق المثال هذا مع المذنب، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه بعد وقت، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين ذهبت عني، ومن يؤويك سواي، ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت، أخذت الولد ودخلت. يقول ابن القيم رحمه الله: يا جماعة، هذا الرجل العظيم الذي يعني يمكن قلما أنتجت الأمة الإسلامية مثله في طب القلوب، يقول: فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة هذه التي في القصة الآن؟ من رحمة الله التي وسعت كل شيء. قد يقول إنسان، يسأل بعض الناس، يقول: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني واحد الآن يعمل يشرب الخمر ويزني، وهو مصر على شرب الخمر لكنه امتنع من الزنا وتاب، هل تقبل توبته من الزنا وهو يصر على شرب الخمر؟ قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق اختلاف العلماء: والذي عندي في المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. مثال يوضح: كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر فإن توبته من الربا صحيحة، لأن الربا لا يتعلق، ليس من نوع الخمر، شرب الخمر. وأما إذا تاب من ربا الفضل وبقي مصرا على ربا النسيئة، هل تقبل توبته؟ لأنه ما زال مصر على نوع آخر من نفس المعصية. أو تاب من تناول الحشيشة، هذا ابن القيم يقول حشيشة، ونحن نقول إيش؟ المخدرات هذه البلية. واحد تاب من الحشيشة من المخدرات وأصر على شرب الخمر، فهاتين المعصيتين من نوع واحد ولا من نوعين مختلفين؟ فلا تقبل التوبة والحالة هذه. هذا مثل واحد يتوب عن الزنا بامرأة ويصر على الزنا بامرأة أخرى، فنقول لا ما ينفع لأنه ما زال واقع في الزنا. طيب، يعني مرة قابلت لي واحد موظف أتكلم أنا وياه، يقول لي يعني من هذا الباب، يقول والله أنا أكثر السفر وهذا، وأنا أصارحك أن أنا الخمر والله ما شربت مطلقا، بالرغم أني جلست على مواعيد فيها خمر ما شربت الخمر، ولكن الصراحة أن الزنا زني. ليش؟ يقول لي أن الخمر أريد أن أشربها في الجنة. منطق، ناس عندهم طرق عجيبة في التفكير. يقول أنا تبت من هذا، لكن فإذا بعض الناس، لا جبت هذا المثال لكي يوضح، لا يفهم بعض الناس يقول والله ما دام الحمد لله إذا نتوب من بعض الذنوب نبقى على الذنوب الأخرى، لأن هذه الاستهانة مصيبة يمكن تمحق العمل كله. وقد يعدل الإنسان عن معصية إلى معصية أخرى بأسباب، فمنها إما يترك معصية ويصر على أخرى لأن الأخرى وزراء أخف، يعني يقول والله مثلا أنا تبت عن الزنا لكن ما أبغى أتوب عن النظر إلى المسلسلات والصور المحرمة. ليش؟ يقول أن هذه اسمها أقل، ولذلك أنا تبت عن هذه لكني أبقى على هذه. أو لغلبة دواعي الطبع عليها، واحد مثلا ممكن يعني ممكن لا يقبل يترك معصية الإسبال لأن ليست متعلقة بشهوة، كما قال أحدهم، قال أنا ممكن أعفي لحيتي وأقصر ثوبي لأني ما أجد فيها مقاومة للشهوة للنفس، لكن صراحة ما أستطيع أترك النظر للمرأة الأجنبية. ليش؟ لأن نفسه تلك ما فيها مقاومة، خلاص كلمتين اسمعها يمكن أكثر شيء ينتهي، هذه لا فيها مقاومة للنفس، فلذلك قد لا يستطيع أن يتركها. بعض المعاصي أسبابها حاضرة بين يديه، يعني يمكن مثلا بسهولة يعني يرى، حط فيلم وشغله ويراه بسهولة، لكن مثلا مخدرات يقول كيف أجيبها ومن فين أدور عليها وصعبة، ولذلك هو يترك ذلك الذنب ويصر على هذا لأن أسباب تحصيل هذا متوفرة وأسباب تحصيل ذلك الذي تركه صعبة. فمثل هذا لا يكون صادق مع الله. أو أن بعض أقران السوء وخلطائه لا يدعونه يتوب من المعصية. ليش؟ لأنه قد يترك جاهه، واحد الآن مترأس شلة مثلا يفعلون فعل، أو هو الذي يجلب لهم المنكر الذي يقارفونه، وهذا موجود، فهو الآن عندهم زعيم وعندهم عظيم وعندهم وجيه، صح ولا لا؟ لو تاب فقد الزعامة. بعض الناس يحب الرئاسة بأي طريقة حتى لو بحطب جهنم، يعني ما عنده مشكلة، المهم أن يكون هو الذي ينظر إليه. فمثل هذا مثل أبو نواس، مثل أبي نواس الشاعر الفاجر الذي نصحه أبو العتاهية، لامه على تهتكه في المعاصي. أبو العتاهية يلوم أبا نواس على تهتكه في المعاصي، فقال أبو نواس: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ قلت باني أترك أتلستك وأتوب وأترك جاهي عند الناس اللي أنا الآن يعني زعيمهم في المنكر وجيه عندهم، كيف أترك الوجاهة؟ تباني أترك الوجاهة. وكذلك أيها الإخوة، بعض الناس يفكر هل إذا تاب الآن يرجع أحسن مما كان عند الله ولا أقل مما كان ولا مثل ما كان؟ هذه المسألة ذكر فيها بعض أهل العلم أقوالا، ولكن يقول القيم رحمه الله: الصحيح التفصيل وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن من التائبين من لا يعود إلى درجته قبل الذنب، ومنهم من يعود إليها نفس الدرجة، ومنهم من يعود إلى أعلى منها. طيب بحسب إيش؟ حسب الهمة. لو واحد كان مستوى معين من الطاعة أذنب تاب وهذه التوبة دفعته إلى مزيد من الأعمال أكثر من أول، يرجع إلى درجة أعلى. واحد تاب لكن رجع لنفس المستوى من الطاعة محية التوبة فاستمر على نفس الدرجة. واحد تاب لكن الذنب شرخ شرخا قلل الطاعة عنده فهو الآن يرجع إلى مستوى أقل مما كان عليه قبل الذنب. وداود عليه السلام كان بعد التوبة خير أم قبل التوبة خير؟ كان بعد التوبة أحسن أعلى ولا قبل التوبة أعلى؟ بعد الذنب أذنب ما أذنب الذنب وتاب إلى الله منه رفعه الله درجة لأنه كانت توبة عظيمة. بعض الناس يتوبون وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة نتيجة عبادة من العبادات مؤقتة أو حدث معين. بعض الناس يروح الحج أو العمرة ويرجع متغير تاب إلى الله وتحصل الآن تغير مظهره تغير شكله ولكن بعد ما استغل التأثر هذا فنمى الإيمان. واحد أصابه حادث سيارة ونجا منه طبعا يعني رق قلبه للحادث وكيف حصل كيف أنجاه الله يعني تحسنت أحواله والتزم طاعة الله. أو مثلا مرض مرضا شديدا ثم شوف يمين حصل بعض الناس يتحسنون لكن لا يستغلون هذا التحسن في تنمية إيمانهم والمزيد من العبادات يبقى على حاله حتى يخف تدريجيا مع الزمن حتى يعود كما كان. ولذلك لابد واحد يستغل هذه الأشياء. أحيانا بعض أنواع من التوبة ليست صادقة ولا مقبولة مثل إيش؟ مثل واحد أحس أن الذنوب ستؤثر على جاهه وسمعته بين الناس وربما طرد من وظيفته. واحد يشرب الخمر ويسكر ويسكر يعني بعدين يمكن يطرد من العمل يأتي متأخر جدا وما هو صاحي وتؤثر على عمله وعلى وظيفته وعلى هذا فترك الخمر لا لله لكن حفاظا على الوظيفة هذا توبة صحيحة. رجل تاب لحفظ حاله وقوته. واحد ترك الزنا مثلا واللواط خشية مرض الإيدز والهربس مو خشية الله ليس خشية الله هذا توبة صحيحة؟ فكر يجب أن يكون الدافع للتوبة لله لا خشية الأشياء الدنيوية. واحد راح يسرق بيت وجد ما في منفذ وجد سيارة دورية تحوم خاف ورجع يعتبر هذا توبة صحيحة؟ إنسان أخذ جاء واحد يعطيه رشوة امتنع عن أخذ الرشوة ليش؟ قال أخاف يكون هذا أمام اللي يعطيني الرشوة من هيئة مكافحة الرشاوي والفساد الإداري خاف أنه ينكبني ولذلك أنا ما أخذ رشوة. فهو ما ترك أخذ رشوة لله وإنما خشية. ولذلك الجماعة يركز المسؤولون الصالحون دائما على قضية الرقابة الذاتية لأنها هي التي تكفل استقامة الناس. لو أن بعض الناس مثلا يتوبون إلى الله بعد حصول شيء عندهم يفقدهم القدرة على المعصية. واحد كاذب أصيب بشلل في لسانه ما عاد يستطيع أن يتكلم ولا يكذب. أو زاني فقد القدرة على الوقاع. أو سارق فقد أطرافه في حادث. الصحيح أن هؤلاء إذا تابوا إلى الله توبة صحيحة أنها تقبل لأن إذا تابوا لله ليس لأنه مجرد فقد الأدوات تاب لله فتوبته إن شاء الله صحيحة. نختم هذا الكلام بتذكرة. إن الذين كانوا في يوم من الأيام مستقيمين على طاعة الله فانحرفوا وتلوثوا بالمعاصي فرجعوا إلى أنفسهم رجعة تذكروا فيها جمال الماضي وحلاوة الإيمان التي سلبوها فتشوقت أنفسهم للرجوع. إلى هؤلاء الناس الذين كانوا مستقيمين ثم فعلوا أشياء وهم يتوقون للعودة إلى الماضي وربما لا يعودون لأسباب وهذا الموضوع بالذات قضية الانتكاس وظروفه وما هي الأسباب والعلاج وحال الناكث على عقبيه قد ذكرناها في محاضرة منفصلة بعنوان لا ترتدوا على أدباركم. إلى هذا الشخص نقول هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذيه بأطيب الطعام والشراب ويلبسه أحسن الثياب ويربيه أحسن التربية ويعطيه النفقة وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، الأب بعث الابن في حاجة له، فخرج عليه على الولد في طريقه عدو فأسره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعد الحسرات كلما رأى حاله، ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد ذبحه في نهاية المطاف، إذ حانت منه التفاتة نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تسيل على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه، وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحالة إلى عدوه مرة أخرى ويخلي بينه وبينه؟ تظنون هذا جماعة؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولده؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه، وعدكم في طريق الاستقامة الشيطان يستحوذ عليه ويحرف عن سبيل الله، ثم يبصر طريق الهداية مرة أخرى يريد أن يرجع، إذا رجع إلى الله رجع صادقة وصحيحة، تظنون أن الله يسلمه إلى الشيطان مرة أخرى إذا كان صادقا؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرض خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب ارحم، يا رب ارحم من لا رحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا موي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك، لا ملجأ له ولا منجى منك إلا إليك، أنت معاده وبك ملاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا جماعة، إذا خاف الواحد من أحد من البشر يلزمه ليهرب عنه، يلزمه ليهرب عنه، يهرب عنه، لكن أنت إذا خفت الله تذهب إلى من؟ ترجع إليه وهو الذي خفت منه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وأن ترزقنا التوبة النصوح، وأن تعفو عنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الدرس الذي اقترحه بعض الإخوان وبعض الإخوان أريد أن أتوبه، ولكن أساس الدرس الكلام على العوائق التي تحول بين بعض الناس وبين التوبة. يعني يقول: أريد أن أتوب، ولكن مثلا كيف يغفر الله الذنوب هذه كلها؟ أريد أن أتوب ولكن أصدقاء السوء لا يدعون فيشهرون بي. أريد أن أتوب ولكن لا أعرف الأحكام، لا أعرف كيف أتوب. بعض الأحكام أنا تركت صلوات وتركت زكاة وتركت كذا وسرقت مال وعندي أموال ربوية، لا أعرف كيف أتوب. فإذا نحن أيها الإخوة ركزنا أصلا في الدرس حول هذه النقاط التي هي تشكل عقبة في طريق التائبين، أو أمور تزيل ذلك الحرج الذي لا يجعل الشخص ينتج في المجتمع المسلم نتيجة الكابوس الذي يبقى فوق رأسه. أريد أن أذكر بعض الأحكام قبل أن تأتي الأسئلة، لأن الأحكام التي سنذكرها ربما تجيب أصلا عن بعض الأسئلة المطروحة. وهذه الإجابات على هذه الأسئلة قد جمعتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وبعض الأشياء سألت فيها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن العثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل. بعض الناس يحول بينهم وبين التوبة عدم معرفتهم بالأحكام. ومثلا رجل كان تاركا للصلاة ثم اهتدى، ماذا يفعل بصلواته الماضية؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء، ولكنه يكثر من التوبة والاستغفار وصلوات النوافل، وصلوات النوافل لعلها تعوضه عما فاته، لأن الوقت لا يمكن إرجاعه مرة أخرى، وهذا ليس معذورا كالنائم والناسي. الخلاف طويل، هذا الملخص. أو كذلك رجل ترك الطمأنينة في الصلاة، رجل صلاته كنقل الغراب، طيب الآن عرف تاب الله وعرف أن الطمأنينة ركن، كيف يفعل؟ استدلالا بحديث المسيء صلاته أو صلاته لا يجب عليه أن يعيد، وإنما يستأنف الآن الصلاة بطمأنينة. رجل ترك الصيام، هذا الرجل إن كان تركه للصيام حاصل وهو يصلي ولم يرتكب مكفرا، يعني ترك الصيام وهو لا يزال مسلم، فهذا عليه أن يقضيه الآن الصيام الماضي الذي تركه. أما إذا كان أصلا كافر مستهزئ بالدين مرتد عن الإسلام فارغ للصلاة بالكلية، فهذا لا يؤمر بإعادة الصيام، لأنه كان عند تركه للصيام كان كافرا، ورسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين أسلموا أن يعيدوا الصيام الذي فاته مثلا. وكذلك الزكاة. لكن رجل، يعني نضرب مثال بمسألة تحصل ويسأل عنها بعض النساء، تقول المرأة مثلا أنا عندما بلغت لم أخبر أحدا ببلوغي لأني خجلت ممن حولي، وتظاهرت بالإفطار أفطرت أختي أفطرت حتى لا يحس بأنها قد بلغت لأنه أمر مخجل عندها، وما أعلمتهم وتركت الصيام. وبعد الآن مثلا سنوات طويلة تقول ماذا أفعل بصيامي الذي تركته؟ فالجواب أن توبتها إلى الله عز وجل تقضي بأن تصوم، بأن تصوم هذه المرأة ما فاتها من الأيام في بداية بلوغها أو بعدها. مثلا تركت الصيام سنتين شهرين، فهذه تطرح من الشهرين من الرمضانين تطرح منهما أيام حيضها، لأن أصلا لا يجب عليها، أقصد تصوم هذه الأيام الحيض اللي هي تقضيها أصلا، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تصوم أيام الحيض وغيرها، يعني تصوم الشهر كامل الذي تركته، وإن كانت صامت بعضا وأفطرت بعضا فإنها تصوم ما فاته منها. ولكن إذا أخرت ذلك الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده ولما تقضيه بعد، فعليها بالإضافة إلى الصيام قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. يقول الشيخ عبد العزيز وهذه فتوى ستة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من أخر صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده فإن عليه بالإضافة إلى قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخره من رمضان هذا إلى الذي بعده. وقد يقول قال أنا مضى علي 20 رمضان وأنا ما صمت 3 أيام أو ما صمت رمضان كامل قبل 30 سنة، فهل تتضاعف الكفارة طعام المسكين؟ فنقول لا، كما أجاب عن ذلك أهل العلم، لا تتضاعف الكفارة، تقضي ما فاتك في الماضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة للزكاة، إن كان قد ترك الزكاة وهو مسلم أو ترك بعضها، أو مثل ما يفعل بعض الناس الآن يجي على الزكاة يأخذ من عرض مالي 20,000 طلع وعنده ملايين الملايين، يمكن الزكاة تطلع 1,000,000، لكن هذا الرجل مستهتر زكاة، زكاة على 20,000 طلع زكاة، أخذ المبلغ وطلعه وهو أكثر، فعليه أن يقدر كم الذي تركه من الزكاة، فهو الآن يتوب إلى الله، كم الذي تركه من الزكاة فيؤديه فيخرجه باق في ذمته دين عليه لله عز وجل. امرأة تركت زكاة ذهب الحلي، فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله إن كانت تركته لشبهة، كأن تركته لعلمها أنه لا زكاة فيه، كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه، فهذه ليس عليها إعادة إخراجه للشبهة التي حصلت عندها في الحكم، لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل وجوب الزكاة في الحلي فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها ولو لسنوات مضت، تقدرها تقديرا إن استحال التعيين المبلغ. بالنسبة الآن يعني هذه بعض العبادات من جهة الله عز وجل. طيب، بعض الناس الآن يتوبون وقد نشروا بين الناس أفكارا ضالة، قعد رجل علماني أو رجل مخرف في العقيدة أو حامل لواء بدعة في ظل الناس، أو رجل يكتب قصص لكنها سم ضد الدين، أو يؤلف الأشعار ينظم الأشعار الساقطة مثلا، هذا رجل إذا هداه الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا تكفيه التوبة مجرد التوبة، وإنما يجب أن يزيد عليها تبرؤه مما فعل في الماضي، يعلن للناس الذين أعلن لهم الشرك والكفر والبدعة والفساد، يعلن لهم أنه قد تاب منها وأنه بريء من كل ما كتب في الماضي، وليس ذلك فقط، بل إنه يرد على نفسه، يعني يقول أنا قلت كذا وأحذركم إن كلامي كان خطأ ضد الدين، أو إني زللت فيه في النقطة الفلانية والفلانية والفلانية، والرد عليها إن كان قد أثار في كتبه شبهات، بعض الناس يألفون كتب فيها شبهات تطعن في الدين، لو تاب إلى الله عليه أن يؤلف أو ينشر في أي مكان آخر ما يصل إلى الناس الذين قرأوا الكلام الأول على الأقل بغلبة الظن، يرد على الشبهات التي سبق أن طرحها حتى تكتمل توبته. وهذه قضية البيان مهمة، وبها نرد على من قال واحد يقول مثلا ابن سينا الملحد هذا تاب، طبعا في ناس أصلا لا يعرفون أنه ملحد، لكن واحد يقول ابن سينا تاب، طيب ماذا كيف ندري أنه تاب؟ طه حسين عميد الأدب العربي، استغفر الله، عميد قلة الأدب العربي، تاب، طب وش يدرينا أنه تاب؟ هل قدم لنا شيء مكتوب أنه تاب؟ هل كتب شيئا نقض فيه ما كان يعتقده وينشر بين الناس؟ وأن يسخر قلمه، هذا من كمال التوبة، وأن يسخر قلمه لنصرة هذا الدين والرد على أعداء الله وعلى شبه الكفار والملاحدة، وأنه لو كان نشر في الرذيلة فيكتب الآن في الفضيلة، ولو نشر في البدعة فيكتب الآن في السنة، ولو نشر في الشرك فيكتب الآن في التوحيد وغيره، لكن هذه يعني بالتركيز لأنه كان قد قصدها بالماضي، هذا من كمال توبته. لو أن إنسانا ضلل شخصا آخر، شخصا من الأشخاص مثلا أقنعه باللواط والعياذ بالله أو بمقدماته قال هذه ما فيها شيء وهذه كذا وهذه كذا. وذاك المسكين يعني كان قد غرر به، فيجب عليه أن يبين له: يا أخي ما قلته لك سابقا خطأ وعن كان من الشيطان، وأنا أستغفر الله منه، وهذا هذه حرام وهذا لا تجوز وهذه كذا من الأشياء، لأنه كان قد ضل له. إذا ما انتبه الشخص الآن، ما تغيرت الفكرة، ما زالت في ذهني أنه ما فيها شيء، أنه شيء شرعي مثلا، الآن عليه أن يبين له ما قد أقنعه فيه به في الماضي. ومن ذلك أيضا في قضية التبيين يلتحق بها القاذف، واحد قذف واحد مثلا بالفاحشة بالزنا، وذلك المقذوف بريء، فإن عليه الآن أن يبين أن ذلك المقذوف بريء، وليس مجرد أن يستغفر الله ويعترف بأن القذف حرام، بل إن عليه أن يبين عدالة أو يبين سلامة ذلك الشخص مما قذفه به، وأن يكذب ما قاله عنه: يا جماعة أنا رميت فلان بكذا، وأنا أشهدكم أنه بريء، وأني كذبت عليه، وأن الشيطان أزلني، وأنا أستغفر الله. فيبين براءة الشخص، ما هو فقط افترى عليه الفاحشة. أحيانا واحد يفتري على إنسان مستقيم، يفتري عليه افتراء، يقول: هذا يفرق صفوف المسلمين، هذا صاحب بدعة، هذا أي تهمة من التهم. الآن إذا أراد أن يتوب الله عليه أن يبين: بالله يا جماعة أنا كنت قد رميته بأنه يفرق صفوف المسلمين، كلا إنه يجمعها، رميت أنه مبتدع، كلا إنه صاحب سنة، كذبت قلت أنه كذاب، وأنه لا إنه صادق، أنا أو إني لا أعرف حاله، أنا افتريت عليه. عليه أن يبين. لاحظوا هذه الأشياء قد يقع فيها طائفة من الناس الذين ظاهرون بالاستقامة، بل وحتى الدعوة إلى الله، عليهم أن ينتبهوا إلى كيفية التوبة من هذه الأشياء، فهذه قضية خطيرة وحساسة. وكذلك إذا كانت الذنب إذا كان في حق آدمي مثل القذف الذي بدأنا به الآن، أو الاتهام بأشياء باطلة، سواء رجل اتهم امرأة، أحيانا يتهم امرأة يقول فلانة فيها كذا فلانة كذا، يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، عليه أن يتوب إلى الله وأن يبين سلامة تلك المرأة من القذف الذي قذفها به، أو امرأة على رجل تبين سلامة الرجل، أو إن واحد شكك في الناس، شكك في واحد بناء على ليس بناء على أشياء محسوسة واقعية، فعليه الآن أن يبين: يا جماعة أنا شككت فيه وأنا ما أدري عنه، أنا شككت فيه عن هوى، عن تسويل الشيطان، ولا أنا الحقيقة ما عندي ولا مستند لظن السوء. فإذا كانت السيئة في حق الآدمي فيجب على التائب أن يخرجها من نفسه بأدائها إلى المظلوم، أو باستحلاله منها على الأقل بعد إعلامه بها. فإن كانت حقا ماليا أو جناية على بدنه، فيجب عليه أن يتحلل من صاحب من أخيه المسلم الذي ظلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فإذا الآدميين حقوقهم إما في العرض أو في المال، إما في العرض أو في المال، فيجب عليه أن يتحلل منه. في أشياء تتعلق الآن بالعرض، لو أن رجلا زنى أو فعل الفاحشة بشخص ويريد الآن أن يتوب، فإن كان الشخص المقابل راضيا فلا يتحلل منه لأنه راضي وتكفيه توبته فقط، أما إن كان مغصوبا فيجب عليه أن يتحلل منه بطريقة لا تؤدي إلى المفسدة. يعني إن واحد قد يقول: أنا غصبت امرأة مثلا، طيب أتحلل منها يعني أن أكلمها وأراسلها حتى أتحلل منها، قد أقع في هذا. فنقول: لا، إذا كنت ستقع لا تطرق هذا الباب. طبعا هذا المسألة فيها يعني حساسيات معينة وفيها إحراجات كثيرة، ولذلك لا أرى الآن من المناسب أن أطرح هذا الموضوع وأتوسع فيه لأنه غير مناسب. المسألة فيها أشياء، لكن واحد طيب يعني يخون جاره في زوجته، يذهب إلى الجار ويكلم المرأة ماذا تفعل مع زوجها، هذه مشكلة المعاصي والفواحش. بعد ما هذا تعال رجع لي، مشكلة كبيرة فعلا. ولذلك الذي عنده سؤال خاص في هذا الموضوع، هذا الموضوع إن شاء الله لا يحتاجه كل الموجودين، فعليه أن يسأل أهل العلم عن هذه الجزئية في الموضوع، لأن هذه تتدور في الأذهان، تتزال تدور، كيف أفعل، ماذا أقول، كيف أعمل. إنما أكتفي بما قلت، يكفي التوبة بينه وبين الله، يتوب الله عز وجل ويستقيم. وأما إن كانت المعصية في غيبة أو نميمة، يعني في العرض أيضا غيبة أو نميمة، فحصل أيضا خلاف بين أهل العلم في المسألة، هل يجب عليه أن يخبره أم لا؟ وحتى لا نطيل القول، الوسط كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لا يشترط الإعلام بما ناله من عرضه من قذف واغتياب، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره فيه من الغيبة، فيبدل بغيبته مدحا وثناء عليه وذكر لمحاسنه، ويبدل قذفه للشخص الآخر بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله، لأن إعلام الشخص بالغيبة والنميمة والقذف الذي فعلته في حقه وفي عرضه، إذا جيت وعلمت أنا فعلت كذا وقلت عليك كذا وكذا وكذا، فإنها مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يقدر على حمله، وربما كان إعلامه به سببا للعداوة، فلا يصفو له أبدا، ينتج عنه شر أكبر من الغيبة نفسها، يصير الآن تقاطع بين المسلمين، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحارب. خلاصة المسألة، إذا كنت تظن أنك إذا أخبرت الشخص إني قلت عنك كذا وكذا وكذا فتزيد الأمور تعقيدا وسوءا، فلا تفعل. أما إذا كنت لم أعتقد من نوع المتسامح ولم يقول لن يأخذ بنفسه، فأخبره أو قل له يا أخي إني أخطأت عليك بكلام عام سامعني، وإذا عرفت أنه لا يمكن يقول وش الكلام ماذا قلت بالضبط، وقد إذا قلت وأخبرته بالتفصيل تتفاعل المسألة في نفسه تقع العداوة، فلا يجب عليك إخباره، ولكن تجب عليك أشياء أخرى، أن تذكره بضد ما اغتبته فيه، وأن تدافع عنه في المجالس التي يغتاب فيها، وأن تستغفر له وأن تبين محاسنه، وبهذا تكون قد استكملت توبتك من الغيبة أو القذف. أما بالنسبة للأشياء المالية والجنايات البدنية، فهناك فرق بينها وبين الغيبة، لأن الجنايات الحقوق المالية والجنايات البدنية ينتفع بها صاحبها إذا أخبرته عنها، فلا يجوز إخفاؤها عنه ويجب أداؤها إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا الإضرار والتهييج. والشيء الثاني، إذا علمت شخص أنك سرقت منه مثلا لم تؤذيه وتجرح شعوره وتسبب غضب وعداوة، بل ربما سره ذلك في الغالب، يعني ينبسط أنك أنت الآن اعترفت له. وبالنسبة لقضية الجنايات، نبدأ الآن نفصل في قضايا الجنايات والأموال. بالنسبة للجنايات، لو جنيت على شخص مثلا قتلت إنسانا وهربت ولم يقبض عليك ويقتص منك، هربت أنت وأخفيت أثر الجريمة. فالآن القاتل يتعلق عليه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق للورثة، ورثة القتيل، ثلاثة حقوق. فأما حق الله فبالتوبة، إذا تبت إلى الله الآن قضي عنك حق الله. وأما بالنسبة للورثة فإنك يجب عليك أن تسلم نفسك إليهم، لأن لهم حقا وهم يستوفون حقهم منك، إما بالمال يأخذون منك المال الدية، أو بالعفو مجانا يطلقوك لوجه الله، أو يقولون لا بد لنا من القصاص، لا بد أن نقتص منك وتقتل أنت لأنك قتلت صاحبنا. فلا بد حق الورثة لا يسقط إلا إذا سلم نفسه إليهم، وهم الآن في الخيار: إما أن يعفو عنه مجانا، أو يأخذ منه مالا، أو أن يطلب القصاص. بقي حق من؟ حق من؟ ها؟ حق القتيل. حق القتيل كيف تقضيه؟ ما يمكن. ولذلك العلماء حصل المسألة هذه خلاف. الأوسط فيها أن الإنسان القاتل إذا تاب إلى الله توبة صادقة صحيحة فإن الله يتحمل عنه حق القتيل، ويعطي القتيل في الآخرة من الحسنات أو من العوض ما يعوضه عن حقه على القاتل إذا أخذ. طبعا هذه رحمة الله عز وجل. واحد سرق، ماذا عليه الآن؟ أن يرد المسروق. طيب، جاء وأخبر الشخص أنه قد سرق منه، قالوا هذا المال اللي أنا سرقته منك. طيب، لو كان المال قد تلف، ما عنده الآن مال يعطيه إياه بدلا منه، واحد سرق وسرق وسرق وأتلفها وبذرها وفلس أفلس، والآن كيف يبغيتوه؟ أراد أن يتوب، فعليه أن يتحلل من المسروق منه، يذهب إليه يقول: يا فلان، يا مديري، يا رئيس الشركة، أنا سرقت منك. يعني طبعا بأسلوب معين، يقول: أنا مثلا الشيطان وكذا ونفسي الأمارة بالسوء، أخذت منك أموال بغير علمك، تحللني. فإن حلله الحمد لله، إذا ما حلله تبقى هذه الأموال دين في ذمته يرجعها، يعني إذا فتح الله عليه أغناه الله يعيدها إليه مع الأيام. قد يقول بعض الناس: أنا أتحرج، أنا عندي المسروق أو عندي المبلغ، لكن أتحرج أن أرده إلى المسروق منه. يعني يقول واحد مثلا من الناس، سأل سؤال يقول: أنا كنت أسرق من جيب أبي، وأنا الآن كبرت موظف عندي مال، لكن الصراحة صعب أني أروح لأبي وأقول: يا أبي ترى أنا كنت أسرق منك. ها؟ أو مثلا موظف في شركة يستحي أن يقول لمدير الشركة: أنا قد سرقت من الشركة. فكيف هذا؟ فيقول أهل العلم: لا يجب عليه الذهاب والمصارحة، وإنما يرده إليهم بطريقة حتى لو ما علم. مثلا يذهب إلى جيب أبيه فيضع فيه المبلغ الذي سرقه، ولو أراد أن يضعه على مراحل حتى لا يكتشف الأب ممكن. أو مثلا يذهب إلى الشركة يقول: يا جماعة، إن فلانا واحد من الناس لا يريد ذكر اسمه، وهو يعني نفسه، يعني لا يريد ذكر اسمه، قد سرق منكم مبلغ، وأنا يعني المبلغ هذا أنا الآن أرده بالنيابة عنه، أو أنا أرده الآن لكم، أعطاني إياه لأرده إليكم فأخذوه، أو أرسله بظرف مختوم أو أي شيء آخر بطريقة من الطرق أرجعه للشركة. طيب، هذا طيب إذا كان لا يستطيع إحراج، ما يستطيع أن يقول لهم سرقت منكم. فالمهم الآن هو إرجاع الحق لأصحابه. مثلا أو مثلا أصحاب الشركة ألف مساهم، شركة مساهمة، شلون يروح يدور على المساهمين يعتذر منهم واحد واحد؟ صعبة. فالمهم الآن يرجع المال المسروق إلى الشركة بطريقة من الطرق. لو غصب مالا، واحد غصب مال أيتام وأخذه بالقوة فاتجر به وربح ونمي المال، فماذا عليه؟ بعض العلماء يقولون النماء للمالك الأصلي، بعضهم يقولون النماء للمنمي السارق، وبعضهم وهو القول الوسط يقول رأس المال المسروق، يعني مبلغ المسروق الأصلي أو المغصوب الأصلي يرجع لصاحبه مع نصف الأرباح، وهو يأخذ النصف الآخر، الغاصب يأخذ نصف النماء أو نصف الأرباح، ويرجع رأس المال مع نصف الأرباح ونصف النماء إلى صاحب المال الأصلي للتوبة. وهو رواية عن أحمد واختيار شيخنا رحمه الله يعني يقصد بن تيمية، وهو أصح الأقوال. وهذا مثل لو واحد غصب ناقة أو غصب شاة فأنتجت أولادا، فإنه يردها ونصف أولادها إلى صاحب المال الأصلي. لو ماتت هذه المغصوبة مثلا الناقة أو الشاة فيدفع ثمنها مع نصف نصف النتاج إلى صاحب المال الأصلي. وهذا أيضا ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذه المسألة، يرجع أصل المال ونصف النماء. إذا ما حصل الرجل مات، صاحب الشركة مات أو رجل المغصوب مات، الأموال هذه إلى من ترجع؟ إلى الورثة، ولو مات الورثة إلى ورثتهم، الحق باقي. ومن الفتاوي في هذه المسألة أو الفتاوى، غل رجل من الغنيمة، جيش غزا، واحد من الناس أخذ من الغنيمة قبل أن تجمع وتقسم، سرق من الغنيمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش. أمير الجيش قال لا، هذه قصة حصلت أيام السلف. قال الأمير الجيش قال كيف أخذ منه وقد وزعنا الغنائم، ولو أخذت الآن أوزعه، كيف أجمع الجيش مرة أخرى وقد تفرقوا وأوزع عليهم، وربما كان شيء لا يتوزع. فرفض أخذه، قال ما هي مسؤولية، رفض. فأتى هذا الشخص الذي غلى، أتى حجاج بن الشاعر فقال له هذا الشيخ يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنه، تصدق به وانويها، انوي الصدقة هذه لأفراد الجيش. ففعل، فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. يقول معاوية يعني من شدة ما عجبه من الفتوى. وقال ابن القيم رحمه الله ولقد سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه، سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير. ما معنى أستاذي؟ ها؟ يقصد أستاذي كان تطلق مثلا على مالك العبيد أو صاحب العمل أو رئيس الخدم في الماضي من إطلاقاتها، وأيضا تطلق على العالم الكبير، ولذلك الشافعية عندهم أبو إسحاق الإسرائيلي يلقب بالأستاذ عند الشافعية. طيب، فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر. أنا الآن هربت، واحد عبد هرب من سيده، الآن بعد الآن كبر صار عمره 50-60 سنة يريد أن يتوب، لكن ما وجد الرجل السيد، بحث عنه فلم يجده، كيف يتوب؟ وأريد براءة ذمتي وقد خفت الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، يعني أنا ملك، ما زلت ملك له، هربت منه. وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع، ما دام ما وجدت تروح تجلس هناك خلاص. فضحك شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين، أو شيئا أو نحو هذا الكلام. فقال له الآن أنت عبد هرب، تصدق بقيمتك العليا أعلى ما تكون على الفقراء مثلا عن سيدك، انتهت القضية. وختاما أيها الإخوة، يعني قضية العلم الشرعي مهمة جدا، مهمة جدا في علاج كثير من المسائل. فأوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.